بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات، وأسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء والتلاوة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أيها الأحبة، موضوعنا الذي سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في هذه الليلة هو الإيمان بالملائكة. وقد يقول قائل، يعني ماذا يمكن أن يقال في مثل هذا الموضوع؟ والغالب أيضا إذا جاء يتحدث في مثل هذه المسألة والركن العظيم من أركان الإيمان يمر عليها مرور الكرام دون أن يقف ويتأمل في مسائل مرتبطة بهذا الركن من أركان الإيمان، عن الإيمان بالملائكة. ولو لم يكن أيها الأحبة هذا الركن مهما والحديث عنه مهما لم يجعله المولى جل وعلا في ترتيبه هو الركن الثاني من أركان الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الإيمان لجبريل عليه السلام ذكر أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر الملائكة الإيمان بالملائكة في الركن الثاني من أركان الإيمان. و الملائكة أيها الأحبة هي جمع ملك، وهم عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، خلقهم الله عز وجل لحكمة أرادها، أطلعنا على بعض هذه الحكم وبعض الحكم نحن لا نعلمها. فمن الحكم التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق العجيب والعظيم قوله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم مخلوقون سبحانه وتعالى لعبادته ومسخرين لذلك، ومخلوقون أيضا للقيام بأمره سبحانه وتعالى لقوله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عابدون لله تبارك وتعالى بالليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون ولا يتعبون، وأيضا هم قائمون بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون. وعندما نريد أن نتحدث في مثل هذه المسألة، أعني مسألة الإيمان بالملائكة، فإنه قد يتبادر أيها الأحبة إلى الذهن عدد من الأسئلة، لعلي أجملها في ثلاثة أسئلة وستكون هي محاور الحديث في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، وهو سؤال مهم وقد يتبادر إلى الذهن ولا بد أن يطرح مثل هذا السؤال على ذهن القارئ والسامع: لماذا نؤمن بالملائكة؟ لماذا نؤمن بالملائكة؟ لماذا أمرنا الله جل وعلا على أن نؤمن بالملائكة ورتب على عدم الإيمان بهم الكفر، حكم على من لم يؤمن بهم بالكفر، وعلى أن من لم يؤمن بالملائكة فهو في نار جهنم عياذا بالله؟ إذن فالمسألة مهمة جدا، المسألة مهمة جدا، فلا بد أن نطرح مثل هذا التساؤل على أنفسنا: لماذا نؤمن بالملائكة؟ يمكن أن نجيب على هذا السؤال بعدد من الأجوبة. أولا، نؤمن بالملائكة لأن الله أمرنا أن نؤمن بهم، ونحن عبيده نمتثل ما أمرنا سبحانه وتعالى به، وأوامر الله تبارك وتعالى ليست في جميع أحوالها يمكن أن تعرف حكمها، فإن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يمكن أن ندرك كل حكم أوامر الله تبارك وتعالى، لكننا ندرك مفهوم العبودية عندما ننفذ هذه الأوامر له جل وعلا. فنحن عبيد له سبحانه وتعالى، يأمرنا بما نشاء، بما يشاء سبحانه وتعالى، ولا نعترض على أمره لنا بل نمتثل، سواء عرفنا الحكمة في هذا الأمر أو لم ندرك الحكمة في هذا الأمر. ولا شك أن في مسألة الإيمان بالملائكة ندرك الحكم في أمره سبحانه وتعالى لنا بأن نؤمن بهم، أو ندرك بعضا من هذه الحكم، وسنذكرها بإذن الله تعالى. إذن النقطة الأولى والجواب الأول لمثل هذا السؤال هو أن الله أمرنا أن نؤمن بهم، ونحن عبيده نمتثل ما أمرنا سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن الملائكة هم من الغيب الذي امتحننا الله تبارك وتعالى به، وطالبنا بأن نقر به ونؤمن به، وجعله فيصلا بين المؤمن والكافر. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفات هؤلاء المتقين يا ربي؟ ما أول صفة من صفاتهم في أول سورة من القرآن بعد الفاتحة؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. فهذا العالم عالم غيبي، وأوجب الله عز وجل علينا أن نؤمن بهم، أن نؤمن بهم. وهذا من الامتحان يا إخوة، ليس الإيمان بالغيب من الأمور السهلة، خصوصا أنها قد تتصادم أحيانا مع تساؤلات عقلية كثيرة يطرحها الإنسان أو يطرحها عقل الإنسان. تعلمون أن العقل في كثير من الأحيان لا يريد أن يتعامل إلا مع معطيات معينة تخضع للحس أو للحواس. فعندما تأتي مسائل لا تخضع للعقل، العقل يجابهها ويردها. ولذلك هنا تأتي مسألة الإيمان الصادق، عندما يؤمر الإنسان بأن يؤمن بشيء عقله أحيانا قد لا يستوعب السبب في الإيمان بهذا الشيء، ومع ذلك فهو يؤمن. ذلك لأن الله أمرنا بأن نؤمن، وأمرنا بأن نؤمن بهذا الغيب، وهذا العالم هو من الغيب الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن به. الله سبحانه وتعالى غيب، وملائكته غيب، وكل هذه الأمور نحن مطالبون بأن نؤمن بها، ولو لم يحصل هذا الإيمان لكان الكفر عياذا بالله. إذن فهذا من امتحان الله تبارك وتعالى لخلقه، ومن اختباره سبحانه وتعالى لهم، أيؤمنون بهذا الغيب الذي لم يشاهدوه تصديقا لكلامه سبحانه وتعالى، وتصديقا لكتبه سبحانه وتعالى، وتصديقا لما قاله رسله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أيها الأحبة، أن أركان الإيمان مرتبة، وكون الملائكة يأتون بعد الله عز وجل مباشرة في الإيمان، فذلك لأنهم الواسطة بين الله وبين رسله. فجبريل مثلا عليه السلام هو اللي كان ينزل بالوحي على الأنبياء من نوح عليه السلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، المكلف بالوحي هو جبريل. فجبريل هو الذي كان ينزل بالوحي، ينزل بالكتب إلى الرسل. فعدم الإيمان بهم نسف للرسالات السماوية، نعم عدم الإيمان بالملائكة نسف للرسالات السماوية، لا رسالات لا كتب، لأن ألغينا الواسطة التي من خلالها يمكن أن تصل إلى الأنبياء هذه الكتب وتصل إليهم هذه الرسالات. فعندما ننكر هؤلاء ولا نؤمن بهم ونجحد وجودهم أو نتوهم فيهم أوهام كما يتوهمها أهل البدع والضلال والكفر في بعض الأحايين، فهذه مصيبة، هذه مصيبة، القضية خطيرة جدا. ولذلك جاءت مسألة الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله عز وجل مباشرة. ولو نظرت إلى يعني الأركان الإيمان لوجدت الإيمان بالله ثم الملائكة ثم الكتب التي هي رسالات من الله عز وجل ينزل بها هؤلاء الملائكة إلى من؟ إلى الرسل، وهم الرابع إلى الرسل. فهذه المسألة يعني هي من هذا الباب أيضا، ينبغي أن تفهم من هذا الباب. الأمر الرابع، أن الملائكة فيهم كتبة أعمال البشر، أو منهم كتبة أعمال البشر، فهم شهداء علينا، يروننا ولا نراهم، ويحصون علينا أعمالنا بالليل والنهار. واستشعار هذه القضية ونتاجها يستلزم الإيمان بهم. فإذا استشعرنا أن لله ملائكة جعلهم الله تبارك وتعالى يراقبوننا ويكتبون ما يصدر عنا وما يطير منا من خير أو شر، عن اليمين والشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم يكتبون. فاستشعار مسألة الكتابة وما يترتب عليها يوم القيامة من السؤال والجزاء والحساب، وأن هؤلاء الملائكة الذين يكتبون والذين يشاهدوننا ونحن لا نشاهدهم، والذين يحصون علينا ما يصدر منا، وأنهم سيكونون شهداء علينا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة تستلزم وينتج عليها الإيمان بهذا الخلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس أيها الأحبة، أنه من أسباب أو من أجوبة سؤال لماذا نؤمن بالملائكة، أن الملائكة لهم ارتباط بالكون كله، فهم ينفذون أمر الله تبارك وتعالى فيه، فقد وكلهم سبحانه وتعالى بأمور الكون، وكل بالشمس والقمر ملائكة، وبالأفلاك ملائكة، وبالجبال ملائكة، وبالسحاب وبالمطر وبالسماء وبالجنة وبالنار والقبر والبعث والحشر والعرصات وكل حوادث الكون وظواهرها كلها أوكلت إلى ملائكة، فكيف لا نؤمن بهم والكون كله مرتبط بهذا الخلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ بل إن الله عز وجل حتى عندما ذكر للملائكة أنه سيخلق خلقا، الملائكة تكلموا معه بهذا الأمر، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لهم ارتباط وعندهم علم ويعلمون ما الذي قد يحصل من هذا الخلق إنهم خلقوا وإنهم أوجدوا، ولعل عندهم تجربة وخبرة سابقة بما حصل من مخلوقات قبلنا، الله أعلم. لكن المقصود أنهم يعني جنس له حضوره وله وجوده وله ارتباطه بهذا بهذا الكون، فهذا الكون كله بإذن الله عز وجل، هم الذين يعني يسيرونه بأمر الله عز وجل. الأمر السادس أيها الأحبة، ليس فقط يجب أن نؤمن بهم، نعم ليست المسألة مسألة فقط مجرد إيمان بهم، بل يجب علينا أيضا أن نحبهم، هذه مسألة مهمة أيها الأحبة. يعني عندما نحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل لذلك بأبي وأمي، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعندما نحب الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لأنهم ضحوا بالغالي والرخيص والنفيس من أجل هذا الدين، ومن أجل أن نأتي نحن فنطمئن ونأمن في سربنا وأهلنا وأوطاننا ونعبد الله عز وجل، لا نجد في ذلك من يلومنا ولا يعاتبنا في كوننا عابدين لله عز وجل مطيعين، كما أننا نحب هؤلاء لأن لهم علينا فضل لا يجحده إلا ضال كافر عياذا بالله، كذلك الملائكة لهم علينا فضل، الفضل هم علينا عظيم جدا، فهم أيضا يستحقون المحبة، يجب علينا محبتهم، كيف لا وهم محبين لله. من لوازم الولاء والبراء أن نحب من أحب الله وأن نحب من أطاع الله، والملائكة من أكثر المخلوقات، بل هم أكثر المخلوقات على الإطلاق طاعة لله ومحبة لله، فلا بد من محبتهم، كيف لا وهم أيضا من يقوم على هذا الكون الذي تقوم عليه مصالحنا في الدنيا والآخرة. لو اختل ناموس هذا الكون لاختلت الحياة فيها، فهذا الكون كلفهم الله عز وجل بمراقبته وبالقيام عليه وبحفظه وبتنظيم أموره وتسيير أموره، وهم مطيعون في ذلك لله جل جلاله. عاملون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى. هذا يستوجب أن نحبهم وأن نشتاق لهم ولرؤيتهم عليهم السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا إياهم وأن لا يحرمنا النظر إليهم يوم القيامة عليهم سلام الله. المسألة الثانية، بعد أن عرفنا أيها الأحبة أنه لماذا نؤمن بالملائكة، لماذا نطالب بأن نؤمن بهم، تأتي المسألة الثانية التي قد يطرحها ويسألها سائل فيقول طيب كيف نؤمن بهم، كيف أكون مؤمنا بالملائكة، أعطني آليات طرق أكون فيها مؤمن بالملائكة. فأقول أيها الحبيب، يستلزم إيمانك بالملائكة أربعة أمور ذكر أهل العلم. أولا، يستلزم إيمانك بالملائكة أن تؤمن بوجودهم وإن كنت لا تراهم، وأنهم كائنات حية خلقهم الله من نور، وأنهم موجودون في الملأ الأعلى. والدليل على وجودهم أدلة كثيرة من القرآن والسنة، فكل دليل في القرآن والسنة جاء فيه ذكر الملائكة أو ذكر آحادهم فهذا دليل على أن هذا الخلق موجود وإن كنا لا نشاهدهم. والتصديق بوجودهم تصديق لكتاب الله ولكلامه صلى الله عليه وسلم، وإنكار وجود الملائكة تكذيب لكلام الله ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. فإذا كنت مؤمنا بالله مصدقا بكلامه لا بد أن تصدق أن من كلامه أن هذا الخلق موجود وإن كنا لا نراهم ولا نشاهدهم، وأن لهم أعمال يقومون بها، وأن لهم صفات يتصفون بها إلى آخره. كذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص ذكر فيها جبريل ومشاهدته له صلى الله عليه وسلم، سواء على صورته الحقيقة أو على صورة أخرى سيأتي الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الأمر الأول الذي يستلزم الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم عالم موجود وإلا لم نشاهدهم. الأمر الثاني مما يستلزمه الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأسماء من عرفنا منهم على سبيل التفصيل، ونؤمن أن لكل ملك اسم على سبيل الإجمال وإن كنا لا نعرفه. نعم، عدد الملائكة لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى كثرة كما سيأتي معنا. وقد جاء في الحديث أن البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة، البيت المعمور يؤمه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخرهم مرة أخرى، لا يستطيعون العودة إليه مرة أخرى من كثرتهم. وكل هؤلاء لهم أسماء، كل هؤلاء لهم أسماء. فالله عز وجل قد ذكر لنا بعض أسماء الملائكة في القرآن وفي السنة، فنؤمن بهم على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل في هذه الأسماء التي جاءت في القرآن والسنة. ونؤمن أيضا أن لبقية الملائكة أسماء نحن لا نعرفها، نؤمن بها على سبيل الإجمال. فمثلا الله عز وجل سمى لنا جبريل، سماه جبريل، سمى لنا إسرافيل، سمى لنا ميكائيل، سمى لنا رضوان خازن الجنة، سمى لنا مالك خازن النار، ميكائيل طبعا المسؤول عن القطر، جبريل المسؤول عن الوحي، إسرافيل لم يثبت في شأنه شيء، نعم يعني يذكر بعض أهل العلم أنه المسؤول عن النفخ في الصور لكن لا يوجد نص ثابت في هذه المسألة فيبقى الله أعلم، لكنه عموما من الأسماء التي ورد ذكرها في القرآن والسنة. ملك الموت لم أيضا يرد له اسم، ذكر الله عز وجل على أنه ملك الموت ولا شك أن له اسم غير هذا الوصف، نؤمن به على سبيل الإجمال. إذا نؤمن بالأسماء التي ذكرها الله عز وجل على سبيل التفصيل، ونؤمن بأن لبقية الملائكة أسماء فنؤمن بها على سبيل الإجمال وإن كنا لا نعرفها. الأمر الثالث أيها الأحبة، الإيمان بصفاتهم. فهؤلاء الخلق الذين خلقهم الله عز وجل وصفهم بالقرآن ووصفوا في السنة، وأوصافهم عليهم السلام تنقسم إلى قسمين، أوصاف خلقية وأوصاف خلقية. فمن الخلقية مثلا أن لهم أجنحة، أن لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني بعض الملائكة لهم جناحان وبعض الملائكة لهم ثلاثة أجنحة وبعض الملائكة لهم أربعة أجنحة، سلم عنه ذلك من دون كيفية. يعني قد يقول قائل كيف هذه الأجنحة؟ قل الله أعلم، يعني نحن لم نشاهدهم، لكن النص دل على ذلك، فوالله الذي لا إله إلا هو أن هذا الأمر حقيقي حقيقة وأنه ثابت في شأنهم لأن الله ذكره. وأما الكيفية فالله أعلم، إذا شاهدناهم يوم القيامة أدركنا ذلك وعرفناه. فالمقصود أن هذه من صفاتهم الخلقية التي ذكرها الله عز وجل وذكرت في السنة. أيضا وصف بالجمال، قد وصف جبريل عليه السلام بالجمال، ذو مرة فاستوى، مرة أي شديد الجمال. ووصفوا أيضا بأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، لأن ليس فيهم شهوة، ليس عندهم شهوة، وهذه كلها متطلبات شهوة، سواء الأكل أو الشرب أو التناكح، هذه متطلبات شهوة، وهم لا شهوة فيهم ولم يخلقوا بشهوة، ولذلك لا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور، والشهوة حاجة. أيضا ذكر بعض أهل العلم أنهم لا ينامون، إن كانت هذه من المسائل التي لا أعرف فيها نصا، لكن ربما تكون من أيضا من 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 صفاتهم، من صفاتهم الخلقية، فهم خلقوا أرواح من غير شهوة عليهم السلام، وبالتالي فهم يعني لا يحتاجون إلى مثل هذه الشهوات. من صفاتهم أيضا الخلقية أنهم لا يملون ولا يتعبون، أي لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عندهم تعب، ما يتعبون من العبادة مثلنا. لو الواحد منهم ينصب نفسه الدهر كله يسبح لله أو يصلي أو يسجد أو يركع أو يذكر، ما تعب ولا مل أبدا. ذلك أن التعب والملل أحيانا يصيب الأبدان، وهؤلاء أرواح، هؤلاء أرواح، فهم لا يكلون ولا يملون ولا يتعبون عليهم السلام. أيضا من أوصافهم الخلقية التشكل، التشكل أنهم يتشكلون، فقد يرون أحيانا في صورة البشر، كما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل عليه السلام أحيانا في صورة فتى من فتيان قريش، يقال له تحيى الكلبي، من الكلبي من أجمل فتيان قريش، كان يأتي جبريل في صورته، وكان يأتي جبريل أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي كما في حديث جبريل، ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، خبرني على علامات الساعة، جاءه في صورة أعرابي. وأحيانا قد يرى في هيئته وفي على خلقته التي رآه عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كان نازلا من غار حراء وهو يتحنث إلى ذاهبا إلى عائدا إلى بيته، فنظر إلى الأفق فإذا يعني كأن ظلاما غطى الأفق، فنظر فإذا به يرى جبريل عليه السلام له 600 جناح على كرسيه، كلما التفت في جهة رآه، حتى غشي عليه صلى الله عليه وسلم، لم يحتمل هذا المنظر، وسيأتي الحديث عنه ربما لاحقا. فالمقصود أنهم يتشكلون، وقد يأتون على غير خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل، على غير صورتهم الحقيقية. وأيضا الملائكة الذين زاروا لوط عليه السلام في أجمل صورة خلقهم الله تبارك وتعالى عليها، تشكلوا في أجمل صورة مما طمع قوم لوط في أولئك الفتيان الثلاثة، وقد قيل بأنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم السلام. فالمقصود أنهم يتشكلون. الأمر السادس يعني من أوصافهم عظم خلقهم، عظم خلقهم، فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، مسيرة الراكب ما بين شحمة أذنه، هذه الشحمة، هذه شحمة الأذن، إلى نهاية الكتف، هذا مسيرة 700 عام، 700 عام للراكب، إذن أي عظمة هذه؟ أي خلق هذا؟ فلا شك في أنهم خلق عظيم، خلق عظيم. وهذا يعني مما وصفهم الله تبارك وتعالى به، كون جبريل عليه السلام له 600 جناح، هذا يدل على 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 عظم خلق الله تبارك وتعالى فيه. أيضا من أوصافهم الخلقية أنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، فليسوا ذكورا وليسوا إناثا، قلت لكم لامتناع الشهوة عنهم، وبالتالي لا يحتاجون أن يكونوا ذكور ولا يحتاجون أن يكونوا إناثا، ليسوا هؤلاء وليسوا هؤلاء. أيضا من أوصافهم الخلقية أن عددهم لا يحصيهم إلا الله كما سبق ومر معنا، لا يحصيهم إلا الله كثرة، ومع هذه الكثرة كل منهم يدرك عمله ويدرك مسؤوليته ويدرك مهمته ويدرك المطلوب منه، لا تصادم بينهم ولا تضارب في أعمالهم ولا تنافر، كل في عمله الذي طلب منه وأريد منه. أيضا من أوصافهم الخلقية قوتهم الشديدة، ذو قوة عند ذي العرش مكين، فقد وصف الله عز وجل جبريل بالقوة، وكذلك هم سائر الملائكة عليهم السلام. ومن أوصافهم الخلقية أنهم كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في كلامهم، كرام في أعمالهم. ومن أوصافهم أيضا الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان عليه السلام، عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. من أوصافهم الخلقية أيضا الصدق، من أوصافهم شدة خشيتهم لله، شدة خشيتهم لله وتعظيمهم له سبحانه وتعالى. أيضا العصمة من الخطأ، لا يخطئون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم السلام. فهذه بعض الأمور التي عرفناها عنهم من أوصافهم. إذا قلنا استلزم الإيمان بالملائكة الأول، أو الأول الإيمان بوجودهم، ثانيا الإيمان بأسمائهم، ثالثا الإيمان بصفاتهم المذكورة في القرآن والسنة. ونحن هنا نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الإجمال. الأمر الرابع من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم المذكورة في القرآن والسنة على التفصيل، وما لم نعلم على سبيل الإجمال. فكل ملك من الملائكة أسند له عمل الله عز وجل يعلمه، وبعض الملائكة عرفنا أعمالهم، وقد يكون لهم أعمال أخرى نحن لا نعلمها، وما من ملك إلا وله عمل يسند إليه ويوكل إليه. فجبريل عليه السلام المسؤول الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وملك الموت المسؤول عن الموت وقبض الأرواح، ورضوان المسؤول عن الجنة وخزانتها والقيام عليها وعلى شؤونها، ومالك هو المسؤول عن النار وبقائها والقيام على يعني شؤونها. وهناك ملائكة مسؤولين عن الخلق، رقيبين عليهم، عتيدين، لا يفلتون شيئا ولا يضيعون شيئا. وهناك من هم مسؤولون يوم الجمعة، يكتبون كل من يدخل المسجد حتى يصعد الخطيب على المنبر، ثم يغلقون صحائفهم ويجلسون يستمعون الخطبة. وهناك من يتعاقبهم بالليل والنهار، هؤلاء يصعدون وهؤلاء ينزلون، وهناك من يحضر مجالس الذكر ويستمع، وهكذا ما من. وهناك من هو مسؤول عن الريح وتوجيهها، وهناك من هو يعني مسؤول عن الرعد، وهناك من هو مسؤول عن البرق، وهناك من هو مسؤول عن كذا وكذا وكذا. كل ملك له عمل. وهناك من هو مسؤول عن 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 حمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية من الملائكة وقيل ثمانية صفوف، ولعل الأقرب ثمانية من الملائكة على العظم الذي تكلمنا عنه قبل قليل. فهؤلاء أسند الله عز وجل لهم أعمال. وهناك ملائكة لهم أعمال لا نعلمها، وهؤلاء الذين قلنا نؤمن بهم على سبيل الإجمال، فالله عز وجل لم يخلقهم عبثا، ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا لحكمة. السؤال الثالث أيها الأحبة، ونختم به حتى لا نطيل في هذه المسألة، بعد أن عرفنا لماذا نؤمن بالملائكة وعرفنا كيف نؤمن بهم، نريد أن نعرف ما ثمرات الإيمان بهم، ما الشيء الذي نحصله من إيماننا بهم. أولا أيها الأحبة، تعظيم الله، العلم بعظمة الله وما يترتب على هذا العلم من الخوف والخشية والامتثال. فإن إذا تأملنا في أوصاف الملائكة التي ذكر الله عز وجل في القرآن وذكرت في السنة، أدركنا أن هذا الخلق من مخلوقاته عظيم، عظيم عظم لا يدركه الإنسان بعقله، وهم خلق من مخلوقات الله. فإذا كان هذا الخلق بهذه العظمة، فكيف بمن خلقهم سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه عظيم. وهذه المسألة يترتب عليها الخوف من الله، الخوف من العظيم، الخشية منه، الامتثال لأمره سبحانه وتعالى والاجتناب لنواهيه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عائدا كما ذكرنا قبل قليل من 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 يعني غار حراء إلى بيته، فجأة يعني شعر بشيء يسد الأفق، فرفع بصره إلى السماء وإذا به جبريل على كرسيه قد سد الأفق. إيش معنى سد الأفق؟ غطى السماء، لا يرى أمامه إلا هذا المخلوق، يمينا يسارا أمامه من الخلف لا يرى إلا هذا المخلوق. فغشي عليه عليه السلام، غشي عليه. ولما أفاق ذهب يعني إلى زوجه خديجة عليها السلام رضي الله عنها وأرضاها، وهو يرتعد صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف والحمى، يعني يصيب بالحمى من هول هذا المنظر، ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا في هذا الموقف من جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا تجلى له في هذه الصورة، يمكن نخرج بأمرين. أولا، أنه يا محمد إذا كنت استعظمتني ورأيت عظمتي، فينبغي أن تدرك أن من خلقني أعظم مني وهو الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا الأمر مستقر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، يا محمد امضي، امضي في سبيلك الذي أمرت به والطريق الذي رسمه الله عز وجل لك، واعلم أن من ورائك بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه الكرة الأرضية بأسرها، هو واحد، وسيواجه الأرض بمن فيها، من يعينه، من يحميه، من يدافع عنه؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فكان جبريل يوصل مثل هذه الرسائل، وقد يعني ذكر الصحابة وذكر كفار قريش خصوصا الذين أسلم منهم أنهم رأوا أناس يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يشاهدوهم بعد أن أسلموا، ويسألون عنهم من هؤلاء، وقد تكلم الله عز وجل عنهم في القرآن، يحسدون رؤوس الكفار حصد، كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. كان جبريل نصير للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة مكثه صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، وكذا الملائكة من ورائه. فلا شك أن العلم بعظمتهم كما قلنا تدلك على عظمة من خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، شكر الله على عنايتهم ببني آدم، فإنهم مسؤولون عنا في كثير من الأمور، لهم معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله، ملائكة يحفظوننا، يعينوننا، يدلوننا، يحفظون هذا الكون من أن ينفرط وينفلت نظامه، كل ذلك بإذن الله عز وجل. فنشكر الله تبارك وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الخلق الذي سخرهم الله تبارك وتعالى لحفظ نظام هذا الكون. الأمر الثالث، وقد أشرنا إليه في بداية هذا اللقاء، محبتهم على ما يقومون به. إي والله، أشهد الله أني أحب الملائكة، أحب جبريل، أحب ميكائيل، أحب إسرافيل، أحب رضوان، أحب مالك، أحب كل ملك خلقه الله تبارك وتعالى، كيف لا، وهم سخروا لحفظنا وحفظ نظام كوننا، كيف لا، وهم يسمعوننا ويؤمنون على دعائنا، كيف لا، وهم يذكروننا في بعض الأحيان في الملأ الأعلى، كيف لا، وهم يحضرون أحيانا مجالسنا ويثنون علينا ويذكرون بخير عند الله تبارك وتعالى، كيف لا نحبهم، كيف لا نحبهم. الذي لا يحب الملائكة ينبغي أن يراجع إيمانه. نعم، ليست المسألة مسألة أنك تؤمن بأنهم موجودين، لا، بل يجب عليك وجوبا أن تحبهم. فإن كنت لا تعرف عنهم شيئا فاقرأ عنهم حتى تعرف لماذا تحبهم ولماذا ينبغي أن تتعلق بهم. الأمر الرابع أيها الأحبة، الثبات على طاعة الله. نعم، من ثمرات الإيمان بالملائكة أن نثبت على طاعة الله، فإن الملائكة يناصرون أهل الحق ويدافعون عنهم ويحفظونهم بأمر الله تبارك وتعالى، كما أن الملائكة مقيمون على طاعة الله عز وجل، فينبغي أن نثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. من كان نصيره بعد الله عز وجل هو جبريل وإسرافيل وميكائيل وسائر الملائكة، كيف لا يثبت، كيف لا يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. فالثبات، الثبات أيها الأحبة، الثبات، الثبات، فإن الملائكة يناصروننا وهم يدافعون عنا بإذن الله عز وجل وهم يحفظوننا بأمره سبحانه وتعالى، فنثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، ما خلقهم الله عز وجل عبثا ولا أمرهم بمثل هذه الأمور لغير حكمة، كلا، ولو نظرنا أيها الأحبة لوجدنا أن هذا الكون كله، كله أيها الأحبة بمن فيه إنما سخر لأجلنا نحن، لأجل أن نأتي فنمتثل أمر الله ونطيع الله عز وجل ونعبد الله عز وجل كما أمرنا، ثم نلقاه بهذا الإيمان فيدخلنا الجنة. كل هذا الخلق لأجل هذا الإنسان الضعيف، لأجل هذا الإنسان بني آدم، ومع ذلك تجد أحيانا بعض الناس الجهلة الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم واللي لا زالت عقولهم وأهواءهم وشهواتهم تتلاعب بهم، لا زلت تجدهم أحيانا يجادلونك في هذا الخلق أنهم غير موجودين وأنهم قوى الشر أو يعني أسماء لا وجود لها إلى غيرها من الخزعبلات والخرافات التي يأتون بها. الأمر السادس أيها الأحبة، أن نقتدي بهم، فإن الله لم يذكر أوصافهم في القرآن عبثا، بل لأجل أن نحاول أن نقتدي بهم في حسن الطاعة والعبادة والنفور من مجالس الغفلة التي تنفر منها الملائكة. تتبع تجد أن الملائكة تنفر من مجالس، فمثل ما هي تنفر لأنها تعلم أن هذه المجالس لا تليق بها كخلق مطيع لله عابد لله، وأن الله لا يحب هذه المجالس، كذلك نحن أيضا، مجالس اللهو، مجالس الغفلة، مجالس المعازف، مجالس الشرب عياذا بالله، مجالس الخنا، هذه المجالس لا تحضرها الملائكة وتنفر منها، كذلك ينبغي أن نقتدي بهم في هذا. نحن نريد أيضا ما يريدون، نحن أيضا مطيعون لله مثل ما هم يطيعون الله عز وجل. الملائكة تنفر من البيوت التي فيها كلاب، أيضا ننفر منها، ما هو روح أشتري لي كلب وأسحبه كما يفعل الغرب، ولا أنومه معي في البيت ولا على السرير كما يفعلون، ونقتدي بهم من غير أن يفقه هؤلاء ويعرف هؤلاء أحكام الشرع في مثل هذه الكلاب واقتنائها ومتى يجوز ومتى لا يجوز. لا تدخل الملائكة بيوت فيها صور أي تماثيل. كيف يأتي الواحد يعبي بيوتها تماثيل؟ نسأل الله العفو والعافية. فما دامت الملائكة تنفر من 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 مثل هذه الأمور، كذلك ينبغي أن ننفر منها. الملائكة تنفر من ريحة الثوم، من ريحة البصل، من ريحة الكراث، كذلك ننفر منها عندما نأتي نريد أن نناجي الله عز وجل وأن ندعو الله في صلاتنا، فننفر مما ينفرون منه، نقتدي بهم في مثل هذه الأمور، ونحرص على المجالس التي تحبها الملائكة، مجالس الذكر، مجالس تعظيم الله تبارك وتعالى، مجالس العلم. ما زالت الملائكة تصلي على أهل العلم، مجالس الخير، مجالس العطاء، مجالس البذل. ما دام أن الملائكة تحب هذه المجالس فينبغي أيضا أن نحبها، ينبغي أن نسأل وأن نبحث وأن نقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم ما هي المجالس التي تنفر منها الملائكة فننفر منها، ما هي المجالس التي تحبها الملائكة فنحبها ونحرص عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بملائكته سبحانه وتعالى وبرسله عليهم صلوات الله وسلامه، بصحابته الكرام، وأن يجعلنا هداة مهتدين ثابتين على الحق والإيمان إلى يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. هذا أيها الأحبة يعني مختصر للحديث في هذا الموضوع، وإلا في الموضوع أحسبه موضوع طويل والله، ولو كنا سندخل يعني في تفاصيل تتعلق بالملائكة فالحديث فيهم شيق، خصوصا أنهم عالم غيبي، والناس يحبون أن يستمعوا للحديث عن هذا العالم الغيبي ويفرحوا بكل معلومة يسمعونها لأول مرة. لكن لا نريد الإطالة عليكم، أحسب بإذن الله أن ما ذكرناه هو ما أحسب أن مطالبون به ونحتاجه في الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والسداد في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.